بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد حج فرج. قلنا أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر نكتتين لكي ينتهي بهما إلى القول باستثناء هذه الأمور التي جاء استثناؤها عن وجوب خمس الغنائم في الحرب. النكتة الأولى التي ذكرناها كانت عبارة عن أن الآية الكريمة الواردة في الخمس بعد تفسيرها بما جاء في صحيحة علي بن مهزيار تدل على أن مطلق المنفعة فيها خمس، لا فقط غنائم الحرب بل مطلق المنفعة فيها الخمس. ولكن ظاهر ذلك هو المنفعة التي تكون لشخص معين، كل شخص بحسبه، لو حصل على مال منفعة وجب عليه أن يخمسها، وقيد ذلك بما بعد المؤونة في روايات منفصلة، الخمس بعد المؤونة. فإذا كان هناك مال لا لشخص معين، إذا حصلت منفعة لا لشخص معين بل لجهة الإمام أو لجهة المسلمين عامة أو نحو ذلك، فهذه خارجة عن مدلول الآية الكريمة. فهذه النكتة يقول أستاذنا الشهيد أنها تجري في هذه الاستثناءات. طبعا احنا ذكرنا بأنه الاستثناءات الواردة في المتن، في متن العروة، صاحب العروة سيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، هي أربعة، ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يطبق هذه النكتة أو كلتا النكتتين. هسه عندما نأتي النكتة الثانية هم نجد أنها ماذا تشمل. أستاذنا الشهيد جعل النكتة الأولى جارية في ثلاثة من هذه الاستثناءات الأربعة، يعني المؤن التي تصرف على حفظ الغنائم، وصفايا الغنيمة، وقطائع الملوك. أما المصلحة الخاصة كالمبلغ الذي يعطيه الإمام من الغنائم لشخص معين كالعين مثلا، هذا لم يعمم أو لم يدع شمول هذه النكتة، جريان هذه النكتة إلى هذا الاستثناء بالذات. اكتفى في هذا الاستثناء في المال الذي يعطى لشخص معين لمصلحة خاصة كالعين، اكتفى في هذا الاستثناء بما ذكره في الأمر الثاني من الأمرين اللذين مضى ذكرهما في المقدمة، حيث قلنا في ذيل الأمر الثاني أنه بل هذا المال حاله حال السلب، فما مضى ذكره في مسألة السلب بناء على أن السلب للسالب ولا يقسم على المقاتلين. فهذا المبلغ الذي يعطى لمصلحة خاصة هذا أيضا يصير حالها حال ذاك، يعني هم لا يقسم إلى المقاتلين بل يكون لشخص معين. فما ذكرناه بشأن السلب من أنه الآية تشمله والقيد بما بعد المؤونة أيضا تشمله، والقيد يشمله، ولا يمكن رفع اليد عن هذا القيد، عن قيد ما بعد المؤونة، لا بطريقة صون العنوان الخاص عن اللغوية، ولا بطريقة التمسك بسيرة النبي. هذا الكلام كله يأتي بشأن المصلحة الخاصة كالمبلغ الذي يعطى للعين. هذا المقدار يكتفي به أستاذنا الشهيد. فعندما يأتي إلى هذه النقطة الأولى من أن الآية الشريفة لا تشمل المصالح العامة كالأموال التي تعطى للإمام ولا تقسم بين المقاتلين، هذه النقطة لا يدعي شمولها لهذا الاستثناء، وإنما يدعي شمولها للاستثناءات الثلاثة الأخرى، يعني لما يصرف مؤونة لحفظ الغنيمة بعد تحصيلها، والصفايا، وقطائع الملوك. في هذه الاستثناءات الثلاثة يقول بأن هذه النكتة تجري. بالأمس بصورة مختصرة أشرنا إلى أن هذه النكتة كيف تجري في هذه الاستثناءات الثلاثة. الآن نذكر بشيء من التفصيل. أما قطائع الملوك، قطائع الملوك يبدو أن المراد بها الأموال التي يغتنمها المسلمون من دار الحرب، والتي كانت هي من أموال الملوك والرؤساء، الملوك والرؤساء الذين كانوا يحكمون في دار الحرب. إذا حصل المسلمون حصلوا في ضمن الحرب، حصلوا على بعض هذه الأموال التي كانت للملوك والرؤساء فاغتنموها. هذه الأموال يبدو تسمى بقطائع الملوك. فقطائع الملوك لا تقسم على المقاتلين، وإنما قطائع الملوك للإمام حسب ما جاء في الروايات. والآن نقرأ بعض رواياتها، بالأمس ما قرأنا رواياتها. بل قطائع الملوك بحسب ما جاء من الروايات لا تقسم بين المقاتلين، وإنما تعطى للإمام. وإذا كان كذلك، إذن فصار من المصالح، صارت من المصالح العامة، ما صارت من المصالح الخاصة بشخص معين حتى يتعلق به الخمس. وما هي الروايات الدالة على أن قطائع الملوك لا تقسم وإنما هي للإمام؟ صحيحة داود، داود بن فرقد، جاء فيها قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. الآن أذكر هذه الرواية في الباب الأول من أبواب الأنفال الحديث السادس. خل نقرأها على العبارة الوسائل. الباب الأول من أبواب الأنفال، وبإسناده عن سعد بن عبد الله الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد. أنا ما راجعت هؤلاء الأسماء الواردين في السند، ولكن السيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بالصحيحة، وهذا صحيحة داود بن فرقد. قال أبو عبد الله عليه السلام: قطايع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. هذا بعد صريح، والسند حسب ما يقول عنه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه صحيحة السند. ورواية أخرى موثقة سماعة، السيد الخوي يعبر عنها بموثقة سماعة، التي جاء فيها: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك. هاي قرينة على أن المراد بقطائع الملوك الأموال التي كانت للملوك واغتنمها المسلمون في ضمن الحرب، فهاي تسمى بقطائع. هنا في هذه الرواية عبر عنها أو شيء يكون للملوك. كل أرض خربة خارج عن محل الشاهد، الشاهد في قوله أو شيء يكون للملوك، فهو خاص للإمام عليه السلام. هذه الرواية نفس المصدر حديث ثمانية. هذا الاحتمال هم ورد في ذهني، ولكن إذا قلنا بأنه من شأنه أن يكون للملوك، هذا كل شيء يصير مطاط وتشخيصه تقريبا ما يمكن، ما أعرف. ثم لم أجد في ألسنة الأصحاب من يفسر قطاع الملوك بهذا المعنى، بمعنى ما كان من شأنه أن يكون للملوك. هذا الشيء لو كان هكذا لقاله الأصحاب، الأصحاب ما شفت أن يفسرون بهذا التفسير.
هاي الرواية يعني ما بيها ظهور بأنه ملك الملوك، هاي الرواية الموثقة مرسومة
كانت للملوك،
بيها من شأنه يعني.
لا
يفهم منها بأنه
كل أرض خربة، خو هذا هيك، أو شيء يكون للملوك.
يكون للملوك، إيه؟ مو كان للملوك.
هو يكون، ما يقصد به سيكون في المستقبل، مو يقصد.
لا قصدي مو المستقبل، يعني إيه؟ يكون يعني من شأنه أن يكون للملوك.
ليش نفسر من شأنه؟ ليش للملوك. ليش ما هذا تأويل يعني؟ ليش؟ ليش؟ إيه هسا ملك أو اختصاص، المهم يعني كان هسا المزرعة يدخل في الخلاف حول ما الأموال التي لا غير منقولة، الأموال غير المنقولة هل هي تقسم على المقاتلين أو لا، هذا ما مضى بحثه، ولكن الأموال المنقولة من أموالهم من أموال الملوك. كل شيء يكون للملوك، فهو خاص للإمام، يكون حال الاستقبال في هذا المورد. على كل حال هسه لربما في المستقبل يتضح أكثر المراد بقطاع الملوك.
الملك إذا استقر على دولة معينة وكل شيء يكون للملك.
لا بهذا المعنى، إذا أراد هذا شيء آخر. لا على كل حال هو تحت سيطرته الخاصة في قصوره، في مثلا بساتينه، أكو فد أمور خاصة به، بحيث أن الناس لا شأن لهم فيها، هذه الأمور الخاصة بالملوك والسلاطين.
سيدنا فمن هاي الرواية الأرض
الميتة، هذه الأراضي الميتة، هذا من باب المالي فاي أو الأنفال، هذا هذا أمر آخر، بحث آخر خارج عن محل كلامنا. بلي هذا مو من باب الغنيمة، هذه الأعراض الخريبة ما يقصد الغنيمة، وإنما يقصد من باب أنها أنفال مثلا. بلي هذه رواية ثانية بهذا الصدد. فإذا بما أن قطائع الملوك ليست لشخص معين وإنما للإمام، إذن فهو خارج عن مدلول الآية الكريمة بعد تفسير علي بن مهزيار لها. بلي وأما بلي الصفايا جاء في بعض الروايات أيضا، الصفايا أيضا حالها حال قضايا حال قطائع الملوك من حيث ما قلنا من أنها ثبت بالدليل الشرعي بروايات تامة أنها للإمام ولا تقسم على المقاتلين، وما دام أنها للإمام إذن فهي من الأموال العامة وليست من الأموال الخاصة التي تقسم على المقاتلين، وعليه فلا تشمله الآية الكريمة. وأما ما هي الروايات الدالة على أن الصفايا يكون للإمام؟ بلي أتصور روايتين بس أنا سجلت رواية واحدة منهن، جاء في موثقة أبي بصير، طبعا هذه الموثقة بناء على توثيق أحمد بن هلال. أحمد بن هلال أكو عليه خلاف، والسيد الخوئي يرى وثاقته لعله، المهم أحمد بن هلال المعروف هو لعله هو الشلمغاني، فالسيد الخوئي يرى وثاقته، يرى وثاقة أحمد بن هلال، يقول هذه الرواية رواية موثقة بناء على ما هو الصحيح من وثاقة أحمد بن هلال. هذه الرواية بلي نفس المصدر حديث 15، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 15، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير. خب هذه الرواية فيها أحمد بن هلال، فبناء على وثاقة أحمد بن هلال تصبح الرواية موثوقة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صفو المال، قال الإمام يأخذ الجارية الروقة الروقة، يعني بلي لا بلش اسمه في متن العروة من يذكر الاستثناءات يقول ورقة، لكن في هذه الرواية الراء مقدم على الواو، يعني يظهر من الرونق من المرموق الشيء المرموق، فهذا من مادة مرموق، الورقة مو من مادة مرموق، الورقة الواو مقدم على الراء، هنا الراء مقدم على الواو. حبيت أراجع المعاجم التفسيرية اللغوية، اللغة نشوف بمعنى واحد الروقة والورقة بمعنى واحد، بلي الروقة روقة الروقة اي باللغة باللغة بالوسائل اي هنا خب هذا وسائل مالتي ما محرك. على كل حال فالإمام يأخذ الجارية الروقة الروقة ما أعرف والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. والرواية أخرى هم أظنها موجودة بشأن الصفايا الغنيمة، ما مسجلها مثلا إن شاء الله بعلوم بلي.
الرقى جميل جدا،
جميل
جدا، نصف المال والجوار الرقى
بلي.
بل
لا لا، لعله ذاك هم صحيح بمعنى مقارب لنفس هذا المعنى. كود نطلع ذيك الكلمة هم ورقة، هم كود نطلع من اللغة نشوف إذا ماكو أصلا فيحتمل أن يكون خطأ بالعروة، لكن الآخرون الذين ذاكرين متن العروة على نفس الترتيب ذاكرينها، يعني ما مصححينها. ورقة في أحد المصادر شفت مفتح بتحريف بالفتح ورقة، في بعض المصادر شفت بفتح الواو وفتح الراء أيضا ورقة. بلي
بلي، لا الكلمة الثانية
كلاهما لا ورقة ورقة هشلون أي ورقة، هم كل نطلع من اللغة هم نفس المعنى ذاكر باللغة. خب إذن هم ما جاء في متن عروة صحيح، وهم ما جاء في هذه الرواية. بلي وأما مصلحة الخاصة فقد قلنا بأن أستاذنا الشهيد لم يدعي بأن ما ذكر في المتن من استثناء ما يصرف في المصرف الخاص يكون مشمولا لهذه النكتة، وإنما اكتفى بشأن المصلحة الخاصة كالمبلغ الذي يعطى للعين، يقول اكتفى في ذلك بما ذكره في المقدمة في الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرهما في المقدمة. وإنما هنا هذه النكتة التي ذكرها جعلها شاملة للاستثناءات الثلاثة الأخرى. إذن لابد وأن نوضح الاستثناء الأول الأخير وقبل الأخير ذكرناه، يعني مات الملوك قطاع الملوك والصفايا. وأما المصالح الخاصة نعبره، نجي للأول المؤن التي تصرف على حفظ الغنائم بعد تحصيلها. فهنا يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه قد ذكرنا في الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرناهما في المقدمة أن المؤن التي تصرف على الغنائم على حفظ الغنائم على شكلين، تارة بأمر من الإمام تأخذ من الغنائم وتأخذ من الغنائم قبل تقسيمها، وهذا سبق وأن وضحنا وذكرنا في مثال أنه كل الغنيمة كانت مثلا 500 دينار، ثم هذا المصرف الخاص 100، وعندئذ الخمس إيش قد يؤخذ؟ الخمس يؤخذ 100، يعني خمسه تمام المبلغ مبلغ الغنيمة، أو يؤخذ الخمس يعني خمس 400 بعد إخراج 100 للمصلحة الخاصة يبقى 400، الـ400 يخمس. فقلنا بأنه الإمام إذا أخذ هذا من أصل الغنيمة بعد ذلك خمس الغنيمة، يعني يخمس 400 مو يخمس 500، فيبقى حصة المقاتلين 120 320 خب هذا اذا كان الامام اخذ هذا هذا النوع هذا الطريقه الاولى اذا كان بهذا النحو فطبيعي انه لا يخمس يعني يعطى هذه المصلحة الخاصة المبلغ الذي يعطى للعين مثلا يعطى له من مال غير مخمس، لا يخمسون المال ثم يعطونه، لا، وإنما يعطونه مباشرة. بعد هذا هذا الرجل بعد أن صار هذا المال ملكا له هذا يدخل في المنفعة العامة، فهل يجب عليه أو لا يجب عليه بعنوان منفعة عامة؟ وهل يجب عليه بعد المؤونة بعد مؤونة سنته أو قبل مؤونة سنته؟ هذا بحث آخر. المهم أنه استثني من خمس الغنيمة، استثني بعنوان خمس الغنيمة يعطى له بدون تخميس لا يخمس. فخمس فهذا يعني أن خمس الغنيمة لا يتعلق به، فهذا المراد بهذا الاستثناء هذا المعنى، هذا الاستثناء يعني أنه هذا المال بعنوان خمس الغنيمة لا يخمس، أما بعد ذا أن صار ملكا له هل يخمسه بعنوان المصلحة بعنوان مطلق المنفعة؟ وبعد استثناء مؤونة السنة ذاك أمر آخر. فالمراد بهذا الاستثناء أن خمس الغنيمة بعنوان خمس الغنيمة لا يشمله، وهذا صحيح في الشكل الأول من صرف هذا المبلغ في هذه المصلحة الخاصة. وأما الشكل الثاني وذلك بأن بعض هؤلاء أو كل المقاتلين أو بعض المقاتلين بدون أن الإمام يقول لهم بأنه هذا من الغنيمة، لا، هم صرفوا في حفظ هذا المال كتبرع، قالوا بأنه بعضهم قال بأنه ما دام أنا شريك في راح ينطوني حصتي من بعدين، أنا شريك في هذه الغنائم فأنا خل أصرف في حفظه في نقله، صرف من عنده. فعندئذ يقول أستاذنا الشهيد أنه من يحصل السهم مالته حصته، من يعطوه حصته من هذه الغنائم، هذا الشخص يتكاثر خسارته مع منفعته، يعني بالتالي هذا حصل على منفعة أقل من غيره. إذا كان كلهم خب كلهم خسروا في مقابل منفعتهم بمستوى واحد، وإذا كان بعضهم فهذا البعض منفعته صار أقل من غيره. فعندما يخمس الغنيمة يخمس من كل واحد بحسابه، هذا تكاثرت خسارته مع منفعته، فما حصل عليه من منفعة بعد كسر الخسارة بمقداره يأخذ الخمس من عنده، والآخرون لا بتمام أموالهم بتمام حصصهم. إذن فهنا أيضا يستثنى هذه الخسارة تستثنى، ولكنها تستثنى لا بالنحو الصورة الأولى، بالنحو الصورة الأولى أساسا الخمس يكون بعد إعطاء هذه هذه المصلحة الخاصة من أصل الغنيمة يعطى بالنحو الذي وضحنا. وأما في هذه الفرضية الثانية فكل بحسبه يختلفون، قد يختلفون وقد يتساوون. هذا الكلام الذي يذكره هنا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. إن كان لنا ملاحظة على ذلك لربما نبحثه في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.